الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأما من كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه فلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
أما بعد فإنه لفرح عظيم وخير كثير ألتقي في هذا المكان بإخوان لي في الله تعودت اللقاء بهم أو بغيرهم ممن يأتي في هذا المكان وأسأل الله أن يجمعنا دائما على الحق وأن يجعله لقاء طيبا كريما يغفر الله لحاضريه وللمسلمين جميعا. وإن المنهج المرسوم لي أن نبقى ساعة فقلت أتكلم إن شاء الله في نصفها ونترك النصف الآخر للأسئلة ولما كانت الأسئلة قد تعود الإخوة أن يكون طابعها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، فقد رأيت أن يكون حديثي في جانب آخر غير هذه الجوانب، في جانب الإيمان باليوم الآخر، وهو أمر يرقق القلوب ويقوي الإيمان ويثبت اليقين. ثم كان اختياري أن يكون الحديث عن السورة التي سمعناها في صلاة العشاء، سورة الحاقة، حتى نكون بذلك قد اكتملنا بعض الجوانب المطلوبة منا. وسورة الحاقة سورة قد تخصصت في اليوم الآخر، حتى كان الاسم متخصصا، فالاسم الحاقة، وهو من أسماء يوم القيامة، فكلها تذكير بالآخرة وبهولها وشدتها. وأنت تلمس في هذه السورة القوة والحزم والعزم والجد، جد في الدنيا وجد في الآخرة، جد في سرعتها وجد في قوتها، وكأن المنهج كله جد، فما بالنا نلهو ونلعب والأمر كله جد، ما بالنا نهذر ونضحك والأمر كله حق، ما بالنا ننام ونغفل والأمر كله يقظة وانتباه. إن الأمر جد خطير، وإن سورة الحاقة تبين أنه لا تلفت يمنة ولا يسرة ولا تزيد ولا تنقص، لا شيء من هذا كله، فالأمر جد خطير. وهي تبدأ في حزمها وعزمها وقوتها وحسمها بهذا البدء الحاقة، وتتركه مبتدأ كأنه لا خبر له، الحاقة، ثم تعيد هذا الاسم في سورة استفهام، تستفهم ما الحاقة، ثم تعيده للمرة الثالثة في صيغة استفهام أكبر وأضخم وأهول من الاستفهام السابق، وما أدراك ما الحاقة، ما أعلمك، ما هولها، ما شدتها، ما اضطرابها، ما قلقها، ما فزعها، إنه أمر فوق دراية أي إنسان، وما أدراك ما الحاقة، وكأنك على شاطئ محيط تشير، ما هذا وما أدراك ما هذا، إنه أمر عميق غائر لا ساحل له، بعيد لا يستطيع الإنسان إدراك شيء منه، وكأنك تحمل ثقلا شديدا أو حجرا كبيرا تريد أن ترفعه بكل قوة، فإذا هو يفلت من يديك ويدك الأرض دكا عندما يقع عليها. كل ذلك تراه في كلمة الحاقة، وهي تمتد 6 حركات، فهو مد لازم، ثم ينتهي بالقاف المشددة ومعها الهاء، الحاقة. أي شدة وأي قوة أشد من هذا؟ وهي تصور ثقلها في الدنيا وهولها في الآخرة. وهكذا نجد كلمة الحاقة، فهي تحق فتقع، أو تحق فتعطي حقوق الناس، أو تحق فيكون منها الحق، إن الحق فيها ويغشاها ويحيط بها، و وإن حقوق الناس لا تصل إليهم وتنتزع من آخذيها الحاقة. ومع كل هذا فإن أقواما كذبوا بها، كذب بها ثمود، وكذب بها عاد، وقوم فرعون، وقوم لوط، وقوم نوح، وأقوام كثيرة كذبوا بالحاقة، فماذا كان جزاؤهم؟ كان الاستئصال والأخذ الشديد والهول العظيم، كان الغرق والخسف، وكانت الصيحة والرجفة، كان الإغراق، وكان خسف الأرض، كانت الريح المزمجرة، وكان الهول الشديد. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وثمود قوم صالح، ومكانهم الحجر بين الشام والحجاز، وعاد قوم هود سكنوا جنوب اليمن ما بين اليمن وحضرموت. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، هم كذبوا بالحاقة، ولكنه أضاف اسما جديدا لها فسماها القارعة. والقرع هو ضرب الشيء الصلب بمثله، فتضرب شيئا صلبا قويا بمثله فتجد له صوتا شديدا. والحاقة أو يوم القيامة يقرع القلوب بهوله، ويقرع الكون بإهلاكه وتحطيمه وتجزئته وتقسيمه وانفراط حبات عقده، فقد تحطم الكون وقرع بعضه بعضا، كما قرعت القلوب بما تسمع من القرع فيه والهول الشديد. إذن أضاف اسما ليوم القيامة غير الحق وهو القارعة. فلما كذبت ثمود وعاد ماذا كانت النتيجة؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، بكلمة واحدة، بالطاغية. ما الطاغية؟ الطاغية هي التي طغت وجاوزت الحد، لكن هي ايه؟ أنا شوف بقى الآيات الثانية تبين لك الطاغية. الطاغية ثمود أهلكوا بالصيحة، فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. وآية أخرى هي الرجفة، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. سواء كانت الرجفة أو الصيحة فهو أمر سريع خاطف أهلكت ثمود به، ولذلك سماه القرآن الطاغية. صيحة طاغية ورجفة طاغية، نعم، وصعقة طاغية أو صاعقة، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، شديدة صرصر شديدة البرودة، وهي عاتية فيها عتو وشدة تناسب عتو عاد، لأن عادا نعرف من وصف القرآن لهم بالقوة، قالوا من أشد منا قوة، إذن هم عتاه، فلا بد أن يكون العذاب عاتيا بريح شديدة البرودة، عاتية قوية عنيفة. ولم تكن أخذتهم أخذة خاطفة كأخذ ثمود، فثمود أهلكوا بالصيحة الطاغية أو الرجفة الطاغية، لكن عادا أهلكوا بريح صرصر عاتية استمرت عليهم وتتابعت 7 ليال و8 أيام حسوما. يبقى الريح المزمجرة المدمرة التي دخلت عليهم بيوتهم وفتشت البيوت وكسرت الأبواب وذهبت فوق الأسرة وتحتها وضبطتهم في بيوتهم فأهلكتهم. وكلما اختبأوا في مكان بحثت عنهم الريح وفتشت وأخرجت ما كان مخبأا وأظهرت ما كان خافيا. ولم يعد في البيوت أحدا فترى القوم فيها صرعى هلكا موتى ترى القوم فيها صرعى مدجلين كأنهم أعجاز نخل خاوية. أصول نخل خوت من داخلها لأنهم لما خافوا الريح وفتشت البيوت وبحثت عنهم في كل مكان حفروا لأنفسهم حفرا جاوزت كانت إلى النصف أو تزيد. فلما جاءت الريح وهي تفتش عنهم في كل مكان وجدتهم واقفين في الحفر فأخذت نصفهم الأعلى ورمته على الأرض وبقي إيه نصفهم الأسفل كأنهم أعجاز نخل خاوية. أصول نخل منقعرة مخلوعة. النخل اتخلع من نصفه فبقي العجز بقي النصف الايه الأسفل. يبقى كأنهم أعجاز نخل منقعر أو أعجاز نخل خاوية. ولما أخذتهم الريح وفتشت عنهم خلت البيوت منهم حين أهلكتهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أو لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. والسؤال اذهب إلى الأحقاف في جنوب اليمن وفتش هل تجد لهم عينا أو تجد لهم أثرا هل تجد بقية باقية فهل ترى لهم من باقية لا عين ولا أثر وذهب عاد كالأمس الذاهب لا أثر لهم ولا شيء ينبئ عنهم إلا مساكن خاوية وإلا ما أخبرنا القرآن بالحديث عنهم فهل ترى لهم من باقية. وكأنك شاهد حاضر ترى الآن ترى القوم ترى آثارهم ترى أنت فترى القوم فيها صرعى فهل ترى لهم من باقية. وانتهى خبر ثمود وعاد وجاء خبر فرعون وقوم لوط حين جاءوا بالفعلة الشنعاء الخاطئة المتجاوزة للحد. جاء فرعون جاء فرعون بالخاطئة يعني جاء بالفعلة الخاطئة وارتكب الفعلة الشنعاء. جاء فرعون وجاء من قبله من الأمم وجاء المؤتفكات المنقلبات القرى المنقلبة يعني هي قرى قوم لوط تسمى المؤتفكة لأن القرى ائتفكت وقلبت بأهلها. جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات جاءوا يعني مشهم لا جاءوا يعني ارتكبوا الفعلة الخاطئة فعصوا رسول ربهم وهم لم يعصوا رسولا إنما عصوا رسلا الصحيح هم عصوا رسل لكن الرسل جميعا دعوتهم واحدة دعوة التوحيد واحدة ودعوتهم للإيمان باليوم واليوم الآخر واحدة فكأنهم عصوا رسولا واحدا فعصوا رسول ربهم. فماذا كان ما الذي جرى لفرعون ما الذي جرى لمن قبله ما الذي جرى لقوم لوط؟ قال لا احنا في سرعة ما احناش هنفصل ده كلام مقتضب ومجمل يعني مش هتقول لكل واحد ايه اللي استحقوا ان لا لا ده كلمات سريعة في الفاظ خاطفة فاخذهم اخذة رابية خلاص اخذ الله فرعون ومن قبله اخذ الله فرعون وقومه واخذ الله الامم المكذبة قبله واخذ الله قرى قوم لوط اخذهم اخذة رابية طب فصلي يا سورة الحاقة فصلي ايه الاخذة الرابية قالت لا انا مش فاضية للتفصيل التفصيل ده تنظروه في صور اخرى لكن عندي السرعة والخطف والضرب والقصف والحسم عندي سرعة خاطفة ثمود بالطاغية عاد بريح صرصر عاتية فرعون ومن قبله والمؤتفكات أخذهم أخذة رابية سرعة خاطفة وكلمات حاسمة جازمة كأنها المدافع والقنابل تمطر معسكرات الشرك والكفر الذين كذبوا بالحق وأنكروا القارعة إنها ليست سورة تفصيل وبيان واضح لأنواع العذاب إنما هي الضربات القاصمة وهي الأخذات العنيفة الشديدة الطاغية الريح الصرصر العاتية الأخذة الرابية الرابية التي ربت وتجاوزت الحد وأخذتهم أخذة عنيفة وخطفتهم كأنما اختطفوا خطفا أخذهم أخذة رابية وبقي قوم نوح حينما كذبوا رسولهم نوحا نجى الله نوحا والمؤمنين في سفينة سماها الجارية ونزل الماء من السماء ونبع الماء من الأرض والتقى الماءان على أمر قد قدر وفي هذا الطوفان جاءت الجارية وركب فيها المؤمنون ونجاهم الله وأغرق الكافرين إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية حملناكم أنتم أيوة يا أخي أصولكم وآباءكم وأجدادكم حملناكم في الجارية والسفينة يذكر وصفها ولا يذكر اسمها إنها السرعة وإنه الخطف وإنها الشدة أخذناكم حملناكم في الجارية كل ذلك يجب أن تعيه القلوب وأن تتذكره الآذان لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فهل تذكرت القلوب وهل وعت الآذان ما نزل بثمود وعاد وفرعون ومن قبله والمؤتفكات وقوم نوح هل تذكرت القلوب وهل وعت الآذان أم أن القلوب ماتت والآذان صمت فلم تعد القلوب تتذكر ولم تعد الآذان تعي لأنها أصابها الصمم كما أصاب القلوب البرود والجمود والقسوة فأصبحت لا تتذكر ولا تعي ما يقال لها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أما من ليس له قلب أو كان له قلب ميت أو قلب مريض أو بارد أو جامد أو قاس فإنه لا يتذكر أبدا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية أين القلوب المتذكرة أين النفوس المتعظة أين الأعين المنتبهة أين الآذان الواعية لا بد أن يكون المؤمن يقظ القلب منتبه النفس واعي الأذن حتى يسمع ويعي أما إذا قست القلوب وصمت الآذان فلتأتي الذكرى بعد الذكرى والعظة تلو العظة فلا تؤثر ولا تفيد وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكأي من ذكرى تقال وعظة تساق ثم لا يلتفتون إليها، لأن القلوب مشغولة بالدولار، لا ده في أمريكا، بالاسترليني، تشغل القلوب وتسمع الآذان رنينه أو ترى الأبصار أعداده فتنسى، تنسى الحق ولا تفكر في القارعة ولا تتذكر يوم القيامة ولا تعي ما يقال لها. وكم من أدلة تساق وذكرى تقال والناس مشغولون ملهيون، لا يفكرون إلا في الماديات ولا يحبون أن يبصروا إلا المنافع الدنيوية. فهل تتذكر القلوب وهل تعي الآذان؟ والقرآن ينبهنا إلى ذلك لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وإذا كنا قد رأينا ثمود وعادا وقوم نوح وقوم لوط وفرعون ومن معه ومن قبله، رأيناهم يتساقطون صرعا هلكا وينزل عليهم العذاب ألوانا، فهل نستيقظ وهل ننتبه؟ وكل ما حدث لثمود من صيحة وعاد من ريح صرصر عاتية وقوم نوح من لوط من انقلاب لقراهم وقوم نوح من طوفان وإغراق، كل ما حدث لهؤلاء ما هو إلا كما يشبه لعب الأطفال بما نسمع له صوتا بالنسبة للمدافع والقنابل. ما هذا العذاب الذي كان في الدنيا إلا أمور صغيرة ضئيلة حقيرة بالنسبة لما يحدث يوم القيامة وما يكون من شدة وهول، كأنه لعب الأطفال بجانب الأسلحة الضخمة الفتاكة المدمرة. فلننظر ماذا يكون يوم القيامة، وهل يقاس ما حدث لثمود وعاد وقوم نوح بما يكون يوم القيامة من تدمير وتخريب للكون كله؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، إنها صيحة واحدة أو زجرة واحدة أو نفخة واحدة، فإذا الانقلاب الكوني في الكون كله، وإذا الكون كله ينقلب رأسا على عقب، وإذا الكون الجميل البديع الصنع قد تفرقت حباته وانقطع عقده وتمزق كل شيء فيه ولم يبق شيء على حاله، فإذا الجبال الرواسي العاليات إذا هي تنسف نسفا وتزال من أماكنها وتتفرق وتتبعثر فأي قوة تتحمل؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. جبال الأرض تنسف، أي أذن تتحمل وأي قلب يعي وأي قوة تحتمل أن تسمع نسف الجبال؟ جبال الأرض جميعا تنسف، يا له من هول ويا لها من شدة. جبال الأرض، وأنا حينما أسمع صوت مدفع أو قنبلة أو صوت صخرة تنسف فإنما ينخلع القلب من مكانه. وقد نحذر يا قوم، ستنسف صخرة وتسمعون دويا فلا تنزعجوا، ومع ذلك فعندما يحدث الصوت نخاف ونضطرب، كل ذلك في نسف صخرة، فما بالك بنسف جبال الأرض؟ ما الذي يتحمل هذا ويتماسك؟ نجد الأرض يهدم كل شيء عليها فإنها تحمل مع الجبال، الأرض الذي نستقر عليها تحمل مع الجبال كأنها كرة في يد ولد صغير. الأرض والجبال تحمل، يا له من هول ويا لها من شدة تقتل النفوس قتلا. وحملت الأرض والجبال، وبعد حملها دكتا دكة واحدة، تدك الأرض مع الجبال دكة واحدة، فهل يبقى على الأرض من قصور أو عمارات أو ناطحات للسحاب أو أي شيء على وجه الأرض؟ إن كل ذلك قد هدم وأزيل، هدم كل ما على الأرض لأنها حملت، حملت مع الجبال بأي شيء، برافعات للأثقال، بأي شيء تحمل الأرض والجبال، حملت، وهو مبني للمفعول للمجهول، حملت، حملت الأرض والجبال، أي حامل لها، أي قوة تحملها، تحمل الأرض والجبال وكأنها ترفعها عن المستوى المعروف لها. ما معنى حملت؟ تحمل الأرض والجبال على أي شيء؟ على دواب أم على دبابة أم على أي سلاح؟ حملت الأرض والجبال. والعجب بعد الحمل دكتا دكة واحدة، تدك الأرض والجبال لا دكات متتابعة فيكون الأمر أهون، إنما دكتا دكة واحدة. يا للهول الهائل، ويا للجلال الماثل، ويا للرعب الرعيب، ويا للشدة حينما تحمل الأرض والجبال وحينما يدكان دكة واحدة. وما الذي يحدث عند ذلك؟ يأتي اسم جديد ليوم القيامة، فيومئذ وقعت الواقعة، وقعت الواقعة، قامت القيامة، لكنه سماها الواقعة لأنها لا بد أن تقع، ولأن غيرها بالنسبة لها كأنه لم يقع، كأن الدنيا لم تقع، كأنها في ذهابها وانتهائها لم تقع، لأن الواقعة جاءت، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، لم يلبثوا إلا القليل. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. وهكذا تكون الدنيا عندما تقوم القيامة وعندما تقع الواقعة. فيومئذ، يومئذ إيه؟ يومئذ تدك الأرض والجبال، يومئذ تحمل الأرض والجبال، يومئذ ينفخ في الصور، وقعت الواقعة. كل ذلك في عالمنا الأرضي، فهل في العالم السماوي يحدث شيء؟ وهل تنجو السماء من ذلك الهول؟ كلا، إنه يصيبها ما يصيبها، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. السماء، السماء القوية، السماء المرفوعة بغير عمد، السماء الذي قال الله فيها وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه السبع الشداد كل سماء شديدة قوية امتلأت بالملائكة، فيها ملايين الملايين الملايين الذي لا يقع تحت رقم. أطت السماء أطا وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. السماء دي بقى اللي ممتلئة بالملائكة القوية الشديدة، وهت، وهت عزماتها وضعفت قوتها وتمزقت أجزاؤها وتفتحت أبوابها وانكسر بنيانها وانتشرت ملائكتها، فهي يومئذ واهية، هي يومئذ واهية ضعيفة متهالكة. هذه هي السماء التي انشقت وانفطرت وكانت وردة كالدهان وأصبحت كالمهل كالمعادن الذائبة التي أوقد عليها حتى سالت وذابت. يبقى السماء مرجرجة مضطربة ممزقة مكسرة مجزأة ضعيفة القوى، هذه هي السماء فهي يومئذ واهية. أين الملائكة الذين كانوا فيها؟ هل والملك على أرجائها على جنباتها ينتظرون قضاء الله فيهم، ينتظرون ماذا يحدث لهم، ينتظرون بماذا تصدر الأوامر وماذا يكون حالهم. والملك على أرجائها، وبينما الأرض مضطربة والجبال منسوفة والسماء ممزقة، وبينما الأرض كذلك والسماء كذلك، إذا عرش الرحمن جل وعلا يبرز للعيان ويحمله ثمانية ملائكة أم ثمان فرق أم ثمان صنوف أم ثمان صفوف أم ثمانية مما يعلمهم الله، إنهم على كل حال ثمانية. وبينما كل شيء قد تقسم وتجزأ إذا بالخلائق جميعا يبرزون في ساحة العرض والحساب للجزاء والثواب والعقاب، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لكي تحاسبوا على ما قدمتم وما أخرتم. يومئذ تعرضون في ساحة العرض والحساب، وبرز الجميع لله الواحد القهار، والكل واقف ينتظر ثوابه وجزاءه. يومئذ تعرضون وتقفون للعرض وللحساب، وليعرف كل عمله وليحاسب كل ويعطى جزاءه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل شيء قد اتضح وظهر، لا تخفى منكم خافية، كل شيء مكشوف. فالجسد مكشوف، والعمل مكشوف، والضمير مكشوف، والنفس مكشوفة، والتاريخ مكشوف. كل شيء قد انكشف، وكل أمر قد اتضح، ارتفعت الأستار وظهرت الأسرار وبان المخبأ واتضح كل شيء خفي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل شيء قد تعرى، فالجسد عار والعورة عارية والعمل عار والنفس عارية، وكل شيء تعرى. فأين نختبئ؟ هل نختبئ في الأرض؟ الأرض هدمت. هل نختبئ في الجبال؟ الجبال نسفت وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. نختبئ في السماء؟ السماء تمزقت وانشقت وتكسرت وضعفت. نختبئ مع النجوم؟ النجوم انكدرت والكواكب انتثرت، والشمس والقمر بعد الكسف والخسف جمعتا، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. نختبئ في الثياب؟ لا ثياب ولا لباس. في النعال فالأقدام حافية والأجساد عارية، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. إذن أين يكون الاختفاء وأين يكون الهروب؟ لا هروب ولا فرار ولا جري ولا اختفاء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ظهرت الأسرار وارتفعت الأستار واتضح كل شيء، فظهر كل مخبأ، مع أن الإنسان له أسرار يحرص على أن لا يعرفها أحد، ويحب أن يخبئها حتى عن نفسه، ومع ذلك انكشف كل شيء وظهرت الأمور. وأين؟ على رؤوس الأشهاد وبين الجموع الحاشدة وبين يدي الله جل جلاله تكون الفضائح ويكون العري ويكون الاتضاح والافتضاح. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أي خافية؟ أي خافية لا تخفى وتظهر على رؤوس الأشهاد إلا من أراد الله إكرامه، من أراد الله ستره، من أراد الله أن لا يفضحه. وقد سأل رجل ابن عمر قال: هل سمعت شيئا يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما معناه؟ إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، ثم يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك، قال الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ونكتفي بهذا القدر، فإن الوقت المحدد قد تجاوزناه، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يثبتنا على الحق، وأن يجعلنا من الذين يعطون كتاب حسناتهم بأيمانهم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسمع إلى الأسئلة. نعم.
ليه؟ نبدأ في السياسة.
دور المسلمين أنهم يثبتون على الحق ولا ينجرفون مع أي تيار للباطل، فالباطل له صور مختلفة وألوان متعددة، والحق له منهج واحد وطريق واحد. وإن الناس مشغولون شغلا كبيرا بهذا الأمر، بل يصل أمرهم إلى الحيرة والقلق، ويقولون: أي الفريقين نتبع؟ وأي الحزبين ننضم إليهم؟ وكأنهم يرون أنه لا بد من الانضمام إلى أحد الفريقين والميل إلى أحد الحزبين، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل فريق من الفريقين على الباطل. ذلك أن الفريق الأول الذين طلبوا مساعدة الأمريكان على الباطل، لأن عشرات الآيات تمنع من أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآيات تمنع من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، حيث قالت الآية في وضوح كشأن القرآن كله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والولاية المنهي عنها هي طلب الحماية والنصرة، فإذا طلب المسلمون من النصارى الحماية والنصرة فهم قد خالفوا النص القرآني الواضح. وقد بين القرآن أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، فلا يتخلى اليهود عن النصارى ولا يتخلى النصارى عن اليهود. والتاريخ يشرح هذه القاعدة التي ساقها القرآن سوق الجملة الإسمية: بعضهم أولياء بعض. والجملة الإسمية تعطي الثبات والاستمرار، وكأنها هي القاعدة، القاعدة التي لا تتخلف بعضهم أولياء بعض. وما ترك اليهود النصارى، ولا ترك النصارى اليهود، بل تجد أنهم يحمون بعضهم بعضا. ووجود إسرائيل لم يكن إلا على أكتاف النصارى، وإن كان معهم بعض الملحدين، بعضهم أولياء بعض. ثم تذكر الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولى اليهود والنصارى ويطلب ولايتهم وحمايتهم ونصرتهم فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه، ولم يعد في الصف المسلم ولا في الجماعة المسلمة، إنما أصبح منهم، أصبح من اليهود أو النصارى الذين طلب حمايتهم. فليتولى النصارى ويطلب من أمريكا أن تحميه فهو منهم، وهو من جماعتهم، وهو من صفهم، وهو من فريقهم، وهو من حزبهم. ثم بينت الآيات أن هذا هو موقف عبد الله بن أبي حين حرص على بقاء الحلف بينه وبين اليهود، وحينما أراد المسلمون أن ينقضوا الحلف بينهم وبين اليهود قال: إني أحرص على الحلف الذي بيني وبينهم، وهم حموني من الأحمر والأسود، وأنا راض ببقاء حلفهم. ويهود بني قينقاع حين خانوا العهد وحاصرهم المسلمون جاء ابن أبي فأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في جيب درعه وقال: أرفق في موالي، أرفق بيهود بني قينقاع لأن دول موالية ودول الحلف بيني وبينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتركني أو خلي سبيلي أو نحو ذلك. فقال: لا، حتى ترفق في موالي. فغضب رسول الله حتى رؤي في وجهه ظللا من شدة الغضب، وقال له: اتركني. قال: لا والله، حتى ترفق في موالي. 300 دارع و400 حاسر تحصدهم في خادات واحدة، وهم قد منعوني من الأحمر والأسود، فقال: هم لك على ألا يساكنوني في المدينة. المهم أن ابن أبي رأس النفاق كان حريصا على بقاء الولاية بينه وبين اليهود، وكان يقول: إني امرؤ أخشى الدوائر. فنزلت الآية: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. وهكذا أسرع حكام السعودية إلى الأمريكان، فهم أناس يخشون الدوائر ويخافون أن تقع بهم المصائب، فنادوا الأمريكان وطلبوا منهم الحماية والنصرة، فكانوا كابن أبي، كان النفاق يسترهم، ثم أصبح النفاق كفرا بواحا وصراحا حين سقط القناع الذي كانوا يتدارون وراءه. الآية الثالثة اللي وردي على طول بتقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني من يتخلى عن الإسلام ويبعد عن الإسلام ويحتمي في اليهود والنصارى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أو ده السؤال اللي بيقول لك نعمل إيه؟ كن من هؤلاء، كن من هؤلاء القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله، وهم أذلة على المؤمنين خافض الجناح لهم، يقدمون كل ما يملكون خدمة للمؤمنين، أعزة على الكافرين، أقوياء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالمفسرين قالوا: من يرتد منكم عن دينه، يعني من يوالي اليهود والنصارى يكون مرتدا عن دينه. طيب إذا كنا منهيين عن تولي اليهود والنصارى فإلى من نتولى؟ من نوليه علينا؟ من يكون ولينا؟ من نتخذه وليا لنا؟ قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فضل الله وكرمه وما يكرمنا الله به ويمن به علينا أن يجعل الرسول والمؤمنين معه سبحانه في ولاية المؤمنين. إحنا نطلب الولاية من من؟ من الله ورسوله والمؤمنين. نتولى من؟ تولوا الله ورسوله والذين آمنوا، فيجعل الرسول والذين آمنوا معه سبحانه في ولاية المؤمنين. والآيات كثيرة بقى في هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، لا تتخذوهم أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. لما تتبعوهم وتطيعوهم تنقلبوا خاسرين. طب وانتوا بتجروا وراهم ليه؟ قال للحماية والنصرة. قال انتوا عايزين تنصروا؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لكأن الموضوع موضوع ولاية ونصرة. انتوا بتطيعوهم ليه؟ انتوا لما تطيعوهم تنقلبوا على أعقابكم خاسرين. ما الذي دفعكم لطاعتهم وإلى الجري وراءهم؟ بنتولاهم، بنطلب منهم المعاونة، الحماية، النصرة، البل. يعني اضربوا صفحا عن كل هذه الأفكار الباطلة. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. إذن الآيات صريحة، عشرات الآيات اللي أوصلها بعضهم إلى إيه؟ 17 آية في هذا الأمر. لكن علماء السوء وعلماء السلطة والعلماء في مصر والسعودية كأنهم تجاهلوا هذه الآيات، ولا أريد أن أقول إنهم أنكروها، يكفي أنهم تجاهلوا هذه الآيات واستندوا إلى دليل لا حجة فيه ولا أي استدلال حينما قالوا للضرورة أن ما فعلته السعودية جائز، بل فيه ما يجوز ذلك شرعا فهو أمر اتخذ للضرورة. أي ضرورة هذه؟ أي ضرورة؟ وكيف نلجأ إلى هذا الأسلوب الذي يهدم الدين من أساسه؟ فإذا قلت للسارق لما سرقت؟ قال للضرورة. وإذا قلت للزاني لما زنيت؟ قال إن الشهوة متأججة وكأنها نار حامية في جسدي فما فعلت ذلك إلا للضرورة. وإذا قلت للمراد قال إن الأمور طاقت في وجهي ولم تعد عيني تبصر ما أمامي فلم يعد لي مسكن واشتريت هذا الباب هذا البيت أو تعاملت بهذه المعاملات بالربا وكان ذلك للضرورة. وهم بذلك يريدون أن يهدموا الدين من أساسه وأن يجعلوه ذريعة لكل من يخالف الإسلام في أي قاعدة من القواعد. يبقى كلمة الضرورة دي كلمة فضفاضة واسعة ممكن لأي أحد أن يحتج بها ولا حجة فيها مطلقا، بل الحجة في الكتاب والسنة. والضرورة بزعمهم إذا عارضت آيات من القرآن أو أحاديث من هدي رسول الله فإنه لا دليل فيها ولا حجة أبدا. فها هي عشرات الآيات تصادم ما قالوا، وها هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك وأنتم تعرفون الرجل الذي تبعه في غزوة بدر ورفضه الأولى والثانية حيث كان لا يؤمن بالله ورسوله، فلما قال له الثالثة وسأله هل آمنت بالله قال نعم آمنت بالله ورسوله قال امض فقاتل مع الناس. إذن لماذا يمنع رسول الله رجلا مشركا؟ كان جلدا، كان شجاعا، حتى فرح المسلمون بعرضه على رسول الله أن يقاتل معهم لما يعرفون من جلده وشجاعته وقوته ونجدته، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض، ورفض يوم ايه؟ يوم بدر، وكانوا قلة في العدد والعدد، وقد وصفهم القرآن قال وأنتم ايه؟ أذلة. ليس هناك وصف يعبر عن قلة المسلمين في عددهم وعدتهم أكثر من هذا، وهم يريدون أي مساعدة، لكن رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان رفضا واضحا بينا. إنا لا نستعين بمشرك، وطبعا هو كان بيحارب مين؟ مشركين. فما بالك لو كان الأمر ضد المسلمين، هل يستعين مسلم بمشرك لمحاربة المسلمين؟ أي عاقل، أي إنسان فيه مسحة عقل أو بقية من فهم أو أثارة من علم يقول إنه يستعين بمشرك لمحاربة مسلم؟ لا يقول به عاقل أبدا. أما إذا فقد العقل ومحي الفهم وأصبح لا يدرك شيئا فليقل ما يقول. إذن الكتاب والسنة تعارض هذا الدليل الذي سقوه من قولهم الضرورة. وأجيب الكلام ده إذا كان ما عنديش نصوص، أجيب بقى القواعد اللي هي سموها قواعد أصولية وقواعد فقهية، لكنها لا تخرج عن كونها كلام إيه؟ بشر. هذه القواعد لا تخرج عن أنها كلام إيه؟ بشر، وإن كان استقوها من قواعد في الشرع، لكن لا تصادم هذه القواعد آية ولا حديثا من كتاب ربنا ولا سنة نبينا. العلماء لما يقولوا إنه استعار من صفوان بن أمية، إنه استأجر عبد الله بن أريقط، يبقى زي ما يكون جماعة سابوا الإيه؟ سابوا أصل الشجرة وسابوا فروعها الإيه؟ القوية، وعمالين بيجيبوا من الإيه؟ من الشواشف، ويجيبوا من الورق اللي إيه؟ اللي نازل على الأرض، ها؟ ما لقوش إيه أي حاجة، بقى جايبين حاجات لا دلالة فيها مطلقا، عمالين بيتصيدوا بقى، خلاص فقدوا الأصول المبني عليها والفروع أيضا، وبدأوا يتصيدوا. إيه استئجار ابن أريقط؟ وإيه استعارة دروع من صفوان؟ ما هذا وما نتكلم فيه؟ ما لهذا وللنصرة والحماية والولاية؟ دي مالها وما الموضوع ده؟ هو أي معاملة مع المشركين تجيبوها لي دليل؟ يعني كأن القرآن قطع مع اليهود والنصارى والمشركين أي معاملة؟ لا إيجارة ولا بيع ولا شراء ولا استعارة ولا أي حاجة، خلاص الإسلام منع أي معاملة مع اليهود والنصارى ده. البيع والشراء والإيجارة والاستعارة والأمور دي كلها، بل الزواج نعم من اليهوديات والنصاريات، يعني فيه معاملات، ما منع المعاملات مطلقا، إنما الأمر أمر حماية ونصرة وولاية اللي بنتكلم فيها. فإيه اللي دخل هذا في ذلك؟ استئجار ابن أريقط، نعم استئجار ابن أريقط، واحد قدم منفعة ودفع له أجر فيها، دي إيه فيها؟ إيه؟ نعم جاءت في باب الإيجار على طول، والإيجار كالبيع والشراء والمعاملات كلها المالية جائزة مع اليهود والنصارى، إيه لا شيء فيها. اتخاذهم عمال فيها إيه؟ اتخاذهم أجراء فيها إيه؟ هما بيقولوا ده النبي استعان بيهود خيبر، بيقولوا لا خطأ، مش استعانة، استعمل واستعملها يعني جعلهم ايه؟ عمانا وأجراء. فاستعانة دي معناها ان هو طلب منهم العود في الحرب وانهم حاربوا معه. لا، استعمل يهود خيبر على الارض. فاستأجر، رسول الله ابن أريقط. دي معاملات، قدم ابن أريقط منفعة معينة وأخذ بها الأجر. لما يبيع المسلمين جائز، لما يشتري المسلمين من اليهود جائز، أما يستعير المسلمين دروع من صفوان ابن أمية. وفي الحديث في سنن النسائي استعار دروعا من يعلى ابن أمية، ويعلى ابن أمية صحابي، كان مسلم صحابي جليل. وعلى فرض ما ورد منه استعار من صفوان بن أمية وكان مشركا، نقول ان الجيش كان جيش قوي، مش عايز لحمهاية ولا نصرة ولا غيره. 12,000 في يوم ايه؟ حنين. وقالوا لن نغلب اليوم عن قبل. فاذا قام الجيش باستعارة او بيع او شراء او اي حاجة من المعاملات، لا شيء فيه، كونوا يستعير سلاح او دروع من صفوان، ده مش حماية ولا نصرة، لأنه جيش، وجيش قوي، وما جمعت جيوش بهذه القوة مثل حنين إلا أن يكون في تبوك. يبقى إذن جيش قوي يستعير دروع، لا شيء في هذا كله. المهم أنهم ذهبوا إلى الأوراق الساقطة، أوراق اللي نزلت على الأرض، ليأخذوها، وعندهم الأصول وما وراء الأصول لم يستدلوا بها ولم يقربوا منها. احنا عندنا يا اخوة الاسلام ما عندناش عصمة الا لرسول الله، لا عصمة لعلماء مصر ولا عصمة لعلماء السعودية. اللي يقول الحق نقول بارك الله فيه ويجب ان نتبعه، واللي يبعد عن الحق نقول لا بارك الله فيه ويجب ان نجتنبه. لا فيش حاجة اسمها عندنا لا مجاملة في الحق ولا عصمة لأي عالم، ولا تقولوا لي فلان ولا علان، لأننا نعرف نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. دي قاعدة عندنا، نعرف الرجال بالحق، يعني نقول ما شاء الله عليه، ما شاء الله، يتبعه، يصادقه، يجلس معه. يبقى بعرف الرجال وقدرهم بمقدار ثباتهم على على الحق. لكن مش عارف الحق بالرجال، أقول فلان هو اللي قال الكلام ده يبقى هو الحق. خطأ الكلام ده، من اللي قال الكلام هذا؟ من الذي قال إننا أعرف الحق لأن فلانا قد قاله؟ لا، أنا عند الحق له ضوابط وله منابع وله مصادر، ما أخشهاش من الرجال، فإن ضل الرجال يبقى أنا ضل. ما هذا؟ ما هذه بالنص؟ الوثيقة اللي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، هو عقد مع اليهود وثيقة تقول تقول ان هم يحموني، يحموا البلد اللي هم قاعدين فيها. ليه؟ لان مش معقول اليهود يقعدوا مبسوطين 24 قراط حاطين رجل على رجل ويأزعزوا لب، ويسيبوا المسلمين يدافعوا عنهم. اصل هم كانوا ساكنين في المدينة، فما يصحش ابدا يسقط المهاجرون والانصار ضحايا ومجاهدين يدافعوا عن المدينة ويسيبوا اليهود قاعدين مرتاحين، لهم النصرة والغلبة وهم قاعدون في بيوتهم. لا، لابد أن يشارك. يعني الموضوع أن اليهود موجودين في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة المدينة وجد الأوس والخزرج اللي هم الأنصار، مش كده؟ وجد اليهود، وجاه هو ومن معه اللي هم المهاجرين. يبقى اللي موجود في المدينة اليهود والأنصار، واللي طارئ المهاجرين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لما يحصل أي اعتداء على المدينة، يبقى هل من النصف أن يقوم المهاجرون والأنصار بالدفاع عن المدينة وبصد الأعداء وبمنع من يهاجم المدينة، ثم يترك اليهود في هدوء وطمأنينة وراحة بال وهدوء أعصاب يتلقون النصر أو يجدون النصرة من غيرهم ويبعد أعداء المدينة عنها وهم قعود؟ هذا لا يجوز أبدا. فكانت المعاهدة على أنهم يحموا المدينة أو ينصروا المسلمين أو يكونوا معهم في حماية المدينة، مش مطلوب منهم ان هم يؤازروا المسلمين في كل معاركهم. ما خدهمش الرسول وهو رايح أحد، وهو جنب المدينة، مش كده ولا لا؟ جنب المدينة على طول، ما خدهمش جاء وهو رايح أحد. لا نعم، لا شك ان الرسول هو الحاكم العام للمدينة وما حولها والجماعة المسلمة، وأن الحكومة كلها مسلمة، وأن الدولة الإسلامية بسطت سلطانها على المدينة. لكن من الخطأ الكبير أن يجلس اليهود وأن يأتيهم الحماية والنصرة من عند المسلمين وأن يحافظوا عليهم. فكانت المعاهدة على أنهم ما داموا قد سكنوا المدينة مع الأنصار فلا بد أن يقوموا ببذل جهد في حمايته. الموقف الآخر وهو موقف حكام العراق، حكام العراق تتبعون حزب البعث، وحزب البعث أسسه ميشيل عفلق الكافر الصليبي الحاقد على الإسلام والمسلمين، والذي باركه البابا وبعث إليه أن لقد فعلت ما لم نستطع فعله أو ما لم يفعله أحد من الناس. وهذا ما حدث، فعل فعلا وخرق خرقا وقام بجهد في نصرة النصرانية والعلمانية. حزب البعث سواء كان حزب البعث القطري وحزب البعث القومي، وأنا لا أفهم الفرق بينهم الحقيقة، القطري والقومي أيا كانت تسمية، سوريا خدت القطري وتانية خدت القومي أو العكس، المهم أن كله محاربة لله ورسوله. والمعروف قولهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. فإذا كان الرب هو البعث والدين هو العروبة، يبقى يظهر نظام هذا الحزب وبعده عن الإسلام. فإذا اتبع صدام هذا الحزب وجعله نظامه ودينه ومنهجه، فإنه بذلك يكون علمانيا كافرا صليبيا نصرانيا. يضاف إلى ذلك ما فعله صدام في العراق من قتل لمئات العلماء وآلاف الأبرياء. وإذا كان حزب البعث قد فعل في سوريا هذه الفعلة الشنعاء في حماة وحلب، فإن حكام العراق قد فعلوا ذلك في حلبجة وغيرها من المدن. وقد التقينا بإخوة لنا من الأكراد شرحوا لنا إبادة محافظات قرى ومدن بأسرها بالمدارس والمستشفيات والمساجد وكل مظاهر الحضارة والحياة أبيدا. ملأ صدام العراق بالخمر وأصبحت المحلات كالبضائع والبقالة، وجعل الدعارة أمرا مشهورا معروفا، ما دامت الداعرة تؤدي الضريبة فعلى الجنود والحراس أن يحموا الطوابير الواقفة على بيت هذه الداعرة. كل ذلك حدث، ونجد بعد هذا كيف يغر أقوام ويغر آلاف بل عشرات الألوف، يضحك عليهم ويخدعون في دينهم بقادسية صدام وبدعوة صدام إلى الجهاد المقدس وبضحكه على الناس. فكيف يضحك علينا من أعدائنا ويضحك علينا من خصومنا ويضحك علينا؟ فعلى المسلمين أن ينتبهوا أنه لا يصح أبدا أن يحارب وأن يجاهد تحت هذه الراية الضالة العمياء الباطلة التي لا يصح أن يكون الجهاد تحتها. في اجتياح صدام للكويت احنا نرى ان صدام كافر كما تقدم الكلام، وان حكام الكويت كفر ايضا، هم يحكمون بغير ما انزل الله. يعني نعمل ايه احنا هنجامل ليه؟ كفر يحكمون بغير ما انزل الله. وقد فاذا اعتدى كافر على كافر أو ظالم على ظالم أو فاسق على فاسق، فهو طبعا احنا يعني لا نقول بجواز هذا الاعتداء، إنما وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالذي يريد أن يجاهد في العراق أو يجاهد في الكويت لا لإقامة الكويت كوطن ولا للقومية الكويتية أو الجنسية الكويتية، لا، إنما يقاتل في سبيل الله لإسقاط نظام صدام باعتبار أنه كافر وأنه نظام صليبي علماني نصراني. إذا كان هذا الجهاد بهذه النية فهو جهاد في سبيل الله، أما إذا كان يجاهد لإعادة الكويت فهو جهاد في سبيل الشيطان، جهاد للوطن وللجنس وللقوم لا يوافق الإسلام عليه. لا، سبنا من هذا القول، احنا عايزين دلوقتي القتال بين مين ومين؟ السعودية وبقيادة الأمريكان، ومين الثاني الطرف الثاني؟ صدام حسين، مش كده؟
يعني الجندي السعودي اللي في الميدان ده يعني يتخلى عن المعركة؟
الجندي السعودي إذا مات فطيس.
لا، مش له نية، لكن هو عطل، هو لم يأتي من خارج، هو مجبر، هو عنده بيت ساكن في
بلد. شوف أنا مجبر، خلاص مجبر هنا. لا. يستطيع الفرار ولا لا يستطيع؟ يستطيع فراره ولا لا يستطيع؟ إذا استطاع الفرار وجب عليه الفرار. مكة والمدينة، هو والأمريكان اللي حيحموا مكة والمدينة، أما المين؟ هو شيطان والأمريكان شياطين وكل شياطين، ما ينفع. هو اللي حيحمي مكة والمدينة، يقوم رجال الآن ويحيطون بمكة والمدينة لحمايتها، خلاص ماشي. هل يستطيعون ذلك؟ هل يستطيع رجال من داخل السعودية ان هم يقفوا عند مكة والمدينة وابوابها؟ هل يستطيع رجال من خارج السعودية من المسلمين ان يحيطوا بمكة والمدينة وان يدافعوا عنها؟ خلاص، في غير قيادة، هذه القيادات الباطلة، يقف رجال ويحمون مكة والمدينة. انت لو عملت عصابات وضربت الامريكان كما ضربوا فيه يا ابني في فيتنام، لا انا عايز بالله في لبنان، الشاطر الله يفتح عليك، انت انا عارف ان انت ناوي تعملها، ثلاث اربع ضربات حيصرخوا ويرجعوا الى بلاده، لكن الخوف وحب السلامة وحب النجاة، واحنا برضو يعني لا تؤاخذنا، نحب نسأل واحنا قاعدين بس، لكن خطوات عملية، اربع خمس ضربات زي اللي حصل في لبنان من غير كلام حيسحبوا جيوشهم وسيرغم الكونجرس الامريكي، يرغم رئيسهم ويتحدثوا ويعملوا دوش لغايه ما يرجعوا جنودهم، لكن مفيش حد عنده استعداد ايه يعمل حاجه. الحقيقه ان الذين يتكلمون على بعد يعني لا يدركون الامور ببصيره نافذه، يجب لمن يريد ان يتحدث عن جهاد ما ان يذهب الى هناك او ان يكون قريبا منهم. لا يصح أن نتبع فقه الأوراق أو الفقه البارد أو الجامد أو الذي لا حرارة فيه، بل يجب أن نذهب إلى هناك لنرى الفقه على حقيقته وعلى ميدانه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فين؟ في الميدان أو قريب من الميدان، بدليل إذا رجعوا إليهم.